الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 32 من كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري، قال: باب التلبية والتكبير أداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. وقد تقدم معنا أن هذا أمر جائز فعله بعض الصحابة عند توجهه إلى منى. قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل، قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء وهو ابن أبي رباح، وعن عنة بن جريج عن عطاء: لا تضر لكثرة روايته عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، هو الفضل بن عباس، مات وعمره قريب من 32 سنة قتلا، صلى الله له الريح في الدارين. فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي عن يونس الأيلي، يونس بن يزيد، هذا يتكرر كثيرا، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي، فقال رجل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع. وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار، والله أعلم. واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصى أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدلهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. هذا يحتاج إلى نظر في سنده، لأن المعنى حتى رمى جمرة العقبة إلى أن شرع في رمي جمرة العقبة، والله أعلم. قال: باب: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ساق المصنف هذا الباب لبيان أن المتمتع والقارن يجب عليه أن يهدي هديا إلى بيت الله الحرام، والهدي يكون من ثلاثة أمور، وهي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم بنوعيه، المعز والضأن. فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام في الحج، إن صامها قبل العيد أجزأه ذلك، وإن أصامها أيام التشريق فهو أحسن. وإن قدر أنه لم يصم ثلاثة أيام في الحج رجع وصام عشرة، والإبل عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، والمعز كذلك عن واحد، لا يدخل فيها التسبيع. والعجيب أن كثير من أخواننا في أندونيسيا وماليزيا يذبحون هديهم قبل يوم عرفة، يعني قبل يوم الأضحى، يذبحون قبل يوم الأضحى، فتجد أن المنحر يمتلئ في طيلة هذه الأيام، يتعجلون الذبح قبل يوم النحر على فتوى أو قول للشافعية على أن الذبح في أيام الحج، وهذه فتوى مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أن الذبح يكون يوم النحر. ثم محلها إلى البيت العتيق فسرت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا النضر، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا أبو جمرة بالجيم، كأنه خشي أن يتحرف إلى أبي حمزة، لأن جمرة وحمزة بابها واحد، وهو المؤتلف والمختلف، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. قال حدثنا نعم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها. المراد بالمتعة هنا متعة الحج وليس متعة النساء. وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. معنى شرك في دم أي فيما يجوز فيه التسبيع، أي فيما يجوز أن يكون الشيء الواحد عن جماعة، وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم. هذه فائدة. فعن أبي حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكون كلهم متقربين بالهدي، وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة، وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك لا يجوز مطلقا. واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين، وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فروى عنه أنه ما استيسر من الهدي شاة، ثم ساق ذلك بأسانيد صحيح عنهم عن ابن عباس قال وقد روى ليث عن طاووس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة وليث ضعيف. قال وكأن ناسا كرهوها، أي كرهوا العمرة والتمتع في أشهر الحج لما استفاض عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه من النهي عنهما، والناس يتأثرون بمن يلي أمرهم وربما نسوا الأمر الراجح، لأن إذا كان الناس كلهم على طريق واحد قد ينسى الأمر الراجح، بل ربما ترك الأمر الراجح على أنه شاذ. فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، يعني كأنه يهنئه بمتعة الحج. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فيه الاستبشار بالرؤيا الصالحة. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور، يعني على الترتيب. قال باب ركوب البدن، أي ركوب ما أهدي إلى البيت العتيق قبل أن يصل إلى البيت العتيق، هل يجوز أم لا يجوز؟ لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. البدن من الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله، صيرناها لكم من شعائر الله تذبحونها في نسككم وتوفون بها نذوركم، لكم فيها خير، خير دنيوي وأخروي. الدنيوي يأكلون منها ويدهنون من شحمها، والأخروي يتقربون إلى الله عز وجل بها. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي اذكروا اسم الله عند ذبحها وهي مصفوفة واقفة مقيدة في رجلها اليسرى، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد نحرها، وهذا دليل على أنها لا تذبح وإنما تنحر وهي واقفة، وإن ذبحت مع التسمية جاز ذلك لكن أساء. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي كلوا من بدنكم وأطعموا القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غنى أو فقير، أي يطيب بها متعرضا لها. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. دلل الله عز وجل الإبل، وإلا لو لم يكن قد دللها الله عز وجل ربما قتلت صاحبها، فتحمله بين أسنانها كالونش وترمي به، لكن ذللها الله لعله يقع من الناس الشكر على النعم. ثم قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أن تتقرب إلى الله عز وجل بفعل أمره وترك نهيه وزجره تقوى له، وإلا فهو غني عن العالمين، لن يصل إليه اللحم ولا الدماء. ولكن يناله التقوى منكم، هذا دليل على الإخلاص. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. وهذا دليل على أن تلك الأيام أيام تكبير وذكر لله عز وجل. وبشر المحسنين في توحيدهم، أو المحسنين فيما بينهم وبين الله الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، هو فتح الموحدة والمهمل الأكثر وضمها وسكون الدال لبعضهم، وفي رواية كشمهين لبدانتها أي سمنها. والقانع السائل والمعترض الذي يعتر بالبدن من غنى أو فقير، وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتيق عتقه من الجبابرة، عتقه من الجبابرة أي لا يصلون إليه، ولما أراد أبرهة الأشرم أن يصل إليه قتله الله. ويقال: وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة، يعني كأنه يقول: يا رسول الله بدنة، والبدنة لا تركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها ويلك ويحك وويلك ويحك على الترحم. في الثالثة أو في الثانية، يعني اركبها 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 ويحك أو ويلك. وهذا دليل على أنه يجوز ركوبها. وتعجب يعني من فشو بعض الأشياء بين الناس. انظروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظنون أنها لا تركب، وما هناك علم أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوبها. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام وشعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. ثلاثا، كأنه يقول: أنا أعلم أنها بدنة ولا حرج في ركوبها. قال: فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هديا، فلذلك قال: إنها بدنة. والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة، ولهذا قال له لما زاد في مراجعته: ويلك، واستدل به على جواز ركوب الهدي، سواء كان واجبا أو متطوعا به، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ قال: لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديهم، أي يعني هديه يركبون هديه أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسناده صالح. وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير، ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لأصله في الضحايا، ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي، ونقل فيه عن أبي حامد والبندنجي وغيرهما تقييده بالحاجة. وقال الروياني: تجوزه بغير حاجة يخالف النص، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك، وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة ولفظه: لا يركب الهدي لا يركب الهدي إلا من لم يجد منه بدا. ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي: يركب إذا اضطر ركوبا غير قادح. وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة، فإذا استراح نزل. ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى. والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة، وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهى الركوب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم من حديث جابر اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال اركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها. وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا، نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه، ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة، إلا أنه قال ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النقص وافق عليه الشافعي في الهدي الواجب كالنذر. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثير ولم يأمر أحد منهم بذلك انتهى. المهم أن ركوبها جائز، والأولى أن يكون للحاجة، وأما بدون حاجة فإن الركوب عليها سيؤدي إلى ضعفها، سيؤدي إلى إذهاب لحمها وسمنها، والإنسان مأمور أن يكون هديه على أكمل الحالات، والله المستعان. عندك يا يونس، كم مراتب الدين يا يونس؟ ثلاثة، ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا رتبت من الأعلى إلى الأدنى الإحسان والإيمان والإسلام. ما الدليل على هذه المراتب؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل يسأله عن مراتب الدين، قال له يا رسول الله ما الإسلام؟ فأجابه، ما الإيمان؟ فأجابه، ما الإحسان؟ فأجابه. عندك يا طارق كم أركان الإيمان؟ ستة، ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي من الله. عندك يا صلاح الدين كم أركان الإسلام؟ خمسة، ما هي؟ نعم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عندك أنت كم أركان الإحسان؟ واحد، ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أمر طيب. وينبغي للمسلمين أن يحفظوا هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، حديث عظيم أخرجه مسلم رقم 8 على ترقيم فؤاد عبد الباقي، وهو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، والله المستعان. عندك يا أبا عبد العزيز كم عدد أسماء الله عز وجل؟ كم؟ يقول 99 اسما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أو 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وأنت ماذا قلت يا ابني؟ يعني غير محصورة بعدد معلوم لنا. صحيح، هذا هو القول الصحيح، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا. إنما معنى هذا الحديث أن من حفظ 99 اسما يرجى له أن يكون من أهل الجنة، ليس معنى ذلك أن الله ليس له إلا هذه الأسماء، فإن الأسماء في القرآن والسنة أكثر من 99. ثم الأسماء المركبة، رب العالمين وخير الوارثين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأرحم الراحمين وغير ذلك من الأسماء. ومن الأدلة على أنها غير محصورة بعدد معلوم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحمده بمحامد لا أحسنها الآن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصي أسماء الله وصفاته لا أحصى الثناء عليه، ولو كان يحسن هذه المحامد كان يعلم جميع أسماء الله الحسنى صفاته العلى لكان قد أثنى عليه بها في الدنيا. وأيضا استدل العلماء بقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأطلق ما قيد بعدد. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. فقد نقل النووي الاتفاق على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، إنما قال بحصرها بتسعة وتسعين اسما ابن حزم، وابن حزم في هذا الباب باب العقيدة لا يحتج بقوله وهي زلة. والله المستعان، قد بينا الرد عليها في كتابنا التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في تسعة وتسعين. إلى هنا بارك الله فيكم.